أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم عندنا أن الإنسان كيف يمكن أن يحصل معارفه ومداركه من خلال كما قلنا عدة أمور. هذه الأمور اللي هي قلنا قسمناها إلى علم حسي وعلم خيالي وعلم وهمي والعلم العقلي، والتي في هذه الحال قلنا نحن بأن الأول ثلاثة الأول يشترك فيها الحيوان مع الإنسان، بل قد تكون في الحيوان في بعض الأحيان أكثر، بينما يفترق الإنسان عن الحيوان بالعقل. وهذا كما قلنا هذا العقل هو الميزان ما بين الأشخاص، وهو على أساس يصبح الإنسان مفكرا بالمعنى المنطقي، يعني يصبح ناطقا. الإنسان حيوان ناطق من خلال هذه القوة العقلية المدركة. وقلنا بأن هي أيضا ميزان التفرقة ما بين الناس، يعني بمعنى أنه قد تقوى عند البعض وعند البعض قد تضعف، وعلى أساسه يترقى الإنسان. كلما كمل عقله كلما ترقى ووصل إلى أن يكون كما قلنا نحن إني جاعل في الأرض خليفة، طبعا مضافا إلى ما يتضمنه العقل. ليس العقل فقط هو قوة عقلية، بل لابد في هذه الحالة من أن تترجم هذه القوة العقلية على سلوك الإنسان حتى بالتالي يصبح مصداق لخليفة الله على الأرض. الآن على هذا الأساس ما هو العلم؟ يعني هذا العلم، الآن نريد أن نعرف العلم. ما هو العلم؟ فهنا في هذه الحال بعد أن عرفنا أنه كيف يحصل مدركاته، طرح المصنف وكأنه بمثابة التوضيح أكثر، أنه قد الشخص يقول أنه علم الحسي أو علم وهمي أو علم خيالي أو علم عقلي، فيريد في هذه الحالة أنه قد لا يتعقل القضية بشكل واضح، فضرب مثلا حتى يتعقلها الإنسان، ولا سيما الإنسان المبتدئ الذي دائما يكون فهمه متوقف على التمثيل الحسي. فلذلك ضرب مثلا وقال في هذه الحالة لو فرضنا أن الإنسان نظر إلى شيء في الخارج، لو حتى كان كتاب أو كان إنسان أو كان أي قطعة موجودة أي موجود في الخارج، يقول له اغمض عينك ماذا تشعر، وكأنه ما زال يراها أو لا، أو يسمعها مثلا إذا كانت من المسموعات، أو في هذه الحالة إذا كانت من المشمومات أو من الملموسة. ففي كل هذه الأمور حتى لو قطع الحس عن الشيء المحسوس، فهنا في هذه الحالة يبقى في داخل نفسه وقرارة نفسه يشعر بوجوده، وكأنه يراه أو كأنه يسمعه أو يلمسه أو يشمه. يقول ما هذا إلا هو هذا العلم. هكذا الإنسان يحصل مدركاته، يعني هذه المدركات قد بقيت في أفق نفسه وفي ذهنه حتى لو انقطع ارتباطه عن العالم الخارجي بواسطة الحس.
يعني البقاء في الذهن.
هذا البقاء للذهن ما هو؟ هل هو بعينها؟ لا، هذه صورة عنها. فهذا هو العلم. ومن هنا قالوا عرفوا العلم بأنه حصول صورة الشيء في الذهن. حصول صورة الشيء في الذهن، وهذه الصورة هي المعلومة بالذات للنفس الإنسانية، والخارج معلوم بالعرض بواسطة هذه الصورة. يعني الإنسان لا يعلم بهذا الكتاب بدون هذه الصورة. إذا لم تأتي الصورة إلى ذهنه فلا يمكن أن يقول كتاب موجود أو ليس بموجود، لأنه لا يعلمه. فهذا الذي يبقى في الذهن والذي يكون معلوما بالذات هو الذي عبر عنه بالعلم. فالعلم
عملية الإدراك للشيء ماذا يسمى؟
إدراك. عملية هي إدراك. ما أنت قلت عملية الإدراك للشيء هي عملية إدراك.
منفصلة عن العلم.
لا. ما هو الإدراك؟ العلم هو الإدراك. هذه كلها تعبيرات لشيء واحد، لمفهوم واحد. فمن هنا قالوا حضور صورة الشيء عند العقل أو في الذهن هو هذا العلم. هذا هو نفس العلم.
هذا شيء خارج ما
هو؟ لا، هو علم، هو مصدر، هو المعلوم، ولكن هذا المعلوم بالعرض وليس المعلوم بالذات. هو هذا منشأ العلم.
يعني هذا عرضي وهذا
ذاتي.
ذاتي.
عرضي لا بمعنى أنه ليس بموجود، لا هو موجود، ولكن الذي تعلمه النفس من هو؟
الصورة.
الحاضر لدى النفس الصورة. هذه الكرسي ليست حاضرة في الذهن، لا يمكن أن ينطق الماء في الخارج إلى في الذهن، ولكن كيف أعلم بالصورة عليكم السلام؟ كيف أعلم بالكرسي خارج؟ بالصورة، بواسطة الصورة. ولذلك قال في تعريف العلم: وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات التي تقدمت بواسطة العلم الحسي والخيالي والوهم والعقلي، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء. يعني نوعا من الحصول، وليس كل الحصول، ولا يوجد أنواع كثيرة من الحصول تدخل في ضمن العلم الحسي وحتى في علم الوهمي، ولكن هو أعطى نحو من الحصول، نوع من الحصول.
نوع.
مثال أحسن. ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك كما لو نظرنا لهذه الكرسي، ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، نحو هذا الشيء الذي أطبقت عينيك عنه. يقول: ماذا ستجد في نفسك؟ فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. لا، ليس استذكار. أحسن. استذكار. استذكار ما هو منشأه؟ استذكار ما هو منشأه؟ وجود الصورة في الذهن. وكذلك عليكم السلام، إذا سمعت دقات الساعة، هذا من الأول من المرئيات، الثاني من المسموعات. إذا سمعت دقات الساعة مثلا، ثم ستدت أذنيك موجها نفسك نحوها، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها. وهكذا في كل الحواس، المسمومات والمشمومات والمذوقات. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك. لماذا قال دققتها جيدا؟ لأنه لا بد في هذه الحالة أن يتوجه الإنسان، يوجه نفسه الإنسان نحو هذا الشيء، وإلا إذا كان غافلا لا يأتي شيء لذهني لأنه غافل. ومن هنا كثير من الناس قد ينظر بعينه إلى شيء، ولكن واقعا هل هو يراه؟ الآن يصير مع الكثير منا، قد يمر صاحبه، صديقه أمامه، ولكن لا يراه، والحال أنه ينظر إليه. لماذا؟ لأنه قد يكون غافل ومشتت الذهن فلا يستوعب. يعني هنا العقل لا يأمر في هذه الحالة ماذا؟ النفس، بأنه هذه الصورة التي انطبعت في عينك فلتأخذها بعين الاعتبار. لا، لماذا؟ لأن هنا العين وإن انطبعت فيها الصورة، ولكن لم تنتقل الصورة إلى الحافظة، بل بقيت وين؟ محصورة في العين فقط، فلذلك لا يرى، وهو واقعا لا يرى. فلا يرى بأي معنى؟ بمعنى لا يحصل عنده علم. فهنا في هذه الحال لذلك لابد من التدقيق ومن توجيه النفس إلى الشيء المعلوم. فيقول في هذه الحالة: إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم، هنا أو من باب الترديد عطف، يعني الإدراك أو العلم واحد، إنما هو انطباع صورة الشيء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها عليكم السلام، في جميع المراتب من الإدراكات، في أي نحو كان من المدركات، على مستوى الحس أو الوهم أو الخيال أو حتى العقل، هي صورة، هو انطباع صورة الشيء في الذهن. نعم، يختلف إن شاء الله تعالى، هذا بالعلوم يعني بالمراحل الثانية، أنه بعض الصور تأتي إلى ذهن جزئية وبعض الصور تأتي إلى ذهن كلية، مثلا مثل العلم الحسي، العلم الحسي دائما جزئي، الوهم جزئي، بينما القوة العاقلة لا تدرك إلا الكليات، فلذلك أنت دائما تكون كلية. في جميع مراتبها.
شو
قلنا نحن؟ إنه كل هذه تتفاوت قوة وضعفا، قد تكون. لذلك كنا عند الحيوان أكثر وأكثر قوة، بل عند الإنسان تتفاوت. بعضهم كما يقال عن اليمامة الزرقاء، اليمامة الزرقاء كانت ما أدري كم على بعد مسيرة 3 أيام كانت تنظر. هذه المرأة لا نقول بأن القوة العلمية عندها أو العلم الحسي عندها الجائي من قبل المرئيات يساوي أي شخص آخر، لا، نقول أكثر وأقوى وأشد. فلذلك يعبرون أن هذه أمور مشككة، أي أنها تتفاوت من شخص إلى شخص.
هذه الأربع أقسام كلها علوم؟
كلها علوم طبعا. لذلك قلنا العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم الوهمي والعلم العقلي. كما تنطبع صورة الأشياء في المرآة، ولذلك عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل أو حصول صورة الشيء عند العقل أو إدراك صورة في هذه الحال. نفس الإدراك هو حد ذاته علم. أو فقل، هنا هذا تعبير آخر حتى يبين ما معنى الحضور، لأنه عندما يقول حضور في هذه الحالة حتى لا يشتبه الإنسان يقول يعني حضور، لماذا لا نقول بأن هذا علم حضوري؟ فيقول لا، قل انطباعها في العقل، بعبارة ارتسامها في الذهن. كل هذه تعبيرات لشيء واحد.
لماذا أقوم بالمصدر وهو الانطباع والحضور والحصول مع أن الآن أن نقول بأنه ليس الصورة الحاصلة؟
يعني الآن إذا لو عبرنا نحن هو الصورة الحاصلة، الصورة الحاصلة في الذهن في هذه الحالة هي بحد ذاتها علم. عبروا بالمصدر لأنه هي عملية انتزاع. يعني هنا في هذه الحالة عملية انتزاع، ما معنى؟ تتوجه النفس إلى ما في الخارج. فهنا في هذه الحالة ما معنى؟ سواء في هذه الحال كان هذا الشخص قاصدا لحصول العلم أو لم يكن قاصدا لكنه ملتفت، فهنا في هذه الحالة ماذا تفعل؟ نفس حضور الصورة، نفس حضور هذه الصورة في الذهن هو العلم. أما إذا قلنا هو الصورة الحاصلة في هذه الحالة، قد يتداخل عندنا ماذا؟ حتى العلم الحضوري. فالعلم الحضوري هو صورة حاصلة في الذهن، أو ليس صورة، هو حصول الشيء في الذهن أو الشيء الحاصل في الذهن. فهنا حتى لا يصير فقط اختلاف التعبيرات وتشترك الأمور فيما بينها يعبرون هذا التعبير.
تفضل. يعني الصور هي متشابهة عند الجميع؟
يعني عند أي جميع؟
يعني مثلا عندما تقول لشخص بيت قد يكون عايش في مثلا
أحسن، لا تختلف هذه مشخصات خارجية. يعني الآن الذي تحصل في الذهن ما هي؟ صورة البيت، صورة البيت بشكل كلي. الآن الآن هذه اللي قلناها صورة جزئية، العلم الحسي صورته جزئية. أنت الآن نظرت إلى بيت، الذي يحصل في ذهنك ما هو؟ البيت المؤلف من طبقتين من عدة غرف، يحتوي ما يحتوي حوله كذا. لكن أنا عندما أنظر إلى بيت فأنظر إلى بيت مؤلف من غرفة واحدة
أو شيء معنوي.
لا، إذا هذه الصورة الحاصلة منشأها الحس فتكون صورة جزئية تختلف من شخص إلى شخص. وأحيانا لا، الذهن يتعمل فيها. ما معنى؟ يجرد كل الخصوصيات ويعطي، نحن نعرف البيت ما هو؟ مؤلف من أعمدة، 4 أعمدة وحائط وسقف. هذه صورة كلية للبيت، قد تكبر قد تصغر ولكن صورة كلية للبيت. هذه تحصل عند الجميع، نعم، إذا أردنا أن نطبقها للخارج كل شخص يطبق حسب
نظره،
حسب نظره وحسب رؤيته. أو فقل انطباعها في العقل لا فرق بين التعبيرين في المقصود. الآن هذا العلم الذي عرفناه هو العلم الحصولي، وهذا العلم الحصولي قسموه إلى قسمين. أولا طبعا القسمة الأولى أن العلم ينقسم إلى تصور ولا تصديق، وثم بعد ذلك يقسمون كل من العلم التصوري والعلم التصديقي إلى علم ضروري وعلم نظري. الآن التقسيم الأول هو تقسيم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. كيف في هذه الحالة يحصل عندي، يعني ما هو منشأ هذا التقسيم؟ كيف يحصل عندي؟ نقول أنا بالنهاية عرفنا العلم حصول صورة الشيء في الذهن أو حصول انطباع صورة الشيء عند العقل. كيف يمكن في هذه الحالة أن تختلف من هذا العلم؟ يعني ساعة يكون تصورا وأخرى يكون تصديقا. أي مثال نعطيه؟ ولكن المثال الذي ضربه المصنف، لو فرضنا أن الشخص طرح أمامه ماذا؟ مثلث. هذا المثلث عادة من ماذا مؤلف؟ من ثلاثة أضلاع. يعني لو فرضنا أنه هنا في هذه الحالة هذا المثلث، هذا طلع 2-3 وهذا الزاوية 2-3. الآن عندما ينظر إلى هذا المثلث بما هو مثلث ينطبع في ذهني ماذا؟
صورة له.
صورة له. الآن هذه الصورة ما هي؟ أنه مثلث. إذا نظر إلى هذا الضلع أو ضلع أول ثاني ثالث ماذا ينطبع في ذهنه؟ الضلع الأول، وهكذا الضلع الثاني والثالث. الآن هل بدأ يتصرف بشيء؟ هل بدأ يحكم على شيء؟ أم قال لا، الذي حضر في ذهن ما هو؟
صورة
الضلع، صورة المثلث. ثم ينظر إلى هذه الزاوية وهذه الزاوية وهذه الزاوية. أيضا ماذا ينطبع في ذهنه؟ صورة للزاوية. الآن قالوا له أن مجموع زوايا المثلث 360 درجة، صحيح؟ 180، صحيح، مثلث 180 درجة. 180 درجة. الآن انطبع في ذهنه أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة. لحد الآن كله تصور. أراد أن يثبت هذه الحقيقة، فهنا في هذه الحالة 60 60 60. فهنا في هذه الحالة إذا أراد أن يحكم على أن مجموع الزوايا للمثلث تساوي 180 درجة ويقيم الدليل، يعني يقيم البرهان، فهنا في هذه الحالة مضافا إلى حصول صورة هذه الزوايا وأنها تساوي 180 أصبحت نفسه ماذا؟ تصدق هذا الأمر، تزعم بهذا الأمر، تعتقد عن برهان أن ماذا؟ أن عدد زوايا أو مجموع زوايا المثلث يساوي
180.
قبل لا قبل إقامة البرهان على لا تساوي، فهنا في هذه الحالة النفس ماذا؟ فقط تتصور، فقط صورة أنها تساوي 180. بعد أن يقيم الدليل يصبح ماذا؟ معتقدا، مذعنا، مصدقا بأن مجموع الزوايا يساوي 180. بطريقة أيضا لو ضربنا مثال آخر، عندما يقال الشمس مشرقة، هنا في هذه الحالة توجه إلى الشمس فيتصور صورة للشمس، صورة للإشراق، ولكن هناك نسبة بينهما، ما هي؟ أن الشمس مشرقة. هذا أيضا تصور، النسبة هو تصور، ولكن متى يكون تصديقا؟ عندما تعتقد النفس وتذعن وتصدق بثبوت الإشراق لمن؟
للشمس.
لأن بغض النظر طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، المقام فقط محصور في النسبة، في ثبوت النسبة، يعني في الحكم بأن الشمس مشرقة. فعلى هذا الأساس قسم العلم إلى تصور وإلى تصديق. فالتصديق ما هو في هذا التصور؟ هو إدراك مجرد ساذج، والتصديق إدراك يتبعه حكم. وإلا لو نظرنا حقيقة، التصور إدراك وأيضا التصديق إدراك، والتصور ماذا؟ علم، والتصديق علم، إلا أنه علم يستتبعه حكم وعلم لا يستتبعه حكم، علم مجرد. هذا
بس عندما إذا رسمنا خطاً أفقياً خطاً عمودياً
نفس الشيء. لا، لو المثال يعني الذي ذكره المصنف هكذا، هذا خط أفقي تصورته، حضرت صورته في ذهن أو أدركته بعبارة أدرك، جئت بهذا الخط أيضاً ماذا؟ تصورت هذا الخط، وهذا الخط تصورت. الآن هذا شكل زاوية،
وهذا شكل
زاوية.
الآن هذه الزاوية قائمة 90 وهذه 90.
هناك
هذا شكل
زاوية. الآن عندما أثبت أن خط العمود إذا نزل على خط أفقي شكل زاوية 90، انظر إلى البرهان، تعتقد نفسي وتصدق بماذا؟ لأن واقع هذه الزاوية التي تشكلت من الخط العمودي الأفقي تساوي 90 درجة، يعني زاوية قائمة.
فإذا أثبت أن التساوي بينهما
هذا حكم، يعني نستطيع أن نقول هذه مثلا على فرض أنا بصدد إثبات أن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية، أقمت الدليل فحكمت بتساوي الزاويتين، فهنا هذا حكم تصديق. وسيأتي موارد التصور والتصديق بماذا يتعلق؟ يعني يتعلق فقط بمقام النسبة الخبرية التي نخبر عنها هذا أخبار بأن الزاويتين متساويتان.
يعني بغض النظر عن كوني مضاد أو غير مضاد.
سواء أحسن. سواء كان في الواقع، الآن عندما أقول مثلا الشمس طالعة، سواء واقعا كانت الشمس طالعة في الخارج أم لا، حتى لو قلت لك بالليل الشمس طالعة نسبة خبرية وهذا تصديق، ولا في الواقع الخارجي لا الشمس ليست بطالعة. يعني مسألة الصدق والاعتقاد والإذعان ليس لها ربط بمطابقة الواقع الخارجي الذي يرتبط بعالم الصدق والكذب.
يعني إذا النظر إلى نفس النسبة مجرد عن الوقوع عدم الوقوع إذا لم تصديق
تصديق
وبالنظر إلى
المضابقة والمضابقة التصور والتصديق. إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له وهي علمك بهذا المهم. لماذا قال علمك؟ لأنه قلنا التصور هو علم وإدراك، هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم بالتصور، وهو تصور مجرد كما هو واضح لا يستتبع جزما ولا اعتقادا، يعني لا يستتبع حكما. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك وهي أيضا من التصور المجرد. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خط عمودي مقاطعا، يعني حتى يتشكل عندي زاوية مقاطعا له، تحدث زاويتان قائمتان كما رسمنا، فتنتقش صورة الخطين تصور والزاويتين خط تصور في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد أيضا. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث، يعني مجموع زوايا 180 القائمتين أيضا 180، فتسأل في نفسك هل هما متساويان وتشك في تساويهما، لأنه لحد الآن عندي تصور فقط لا يوجد إذعان واعتقاد وتصديق. تحدث عندك صورة لنسبة التساوي، زاويتان متساويتان بينهما، وهي من التصور المجرد أيضا هذه النسبة.
متى تحدث هذه الصورة؟ قبل الشك ولا بعد الشك؟
لا بعد الشك، يعني بعد أن تشك أنت أنه هل هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية أو لا، مجموع القائمتين يساوي عدد زوايا المثلث أم لا، هذا فرع الشك. عندما تشك تأتي إلى ذهنك هذه النسبة، النسبة متساويان أو ليس بمتساوي. سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى الآن أن النسب الإنشائية مورد لتعلق التصور. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندي نسبة في الواقع الخارجي. الإنشاء عملية ماذا؟ إنشاء للنسبة لا حكاية عن النسبة كما هو الحال في الجمل الخبرية. فإذا
نشكل الأمور عندك صورة نسبة تساوي بينهما ولم يقل تعبر عندك يعني سواء تجويزينا نشكل سواء تجويزينا
تحدث
عندنا صورة نسبة تساوي أو لا نسبة تساوي مثلا.
لا نحن نريد نشك في التساوي، يعني نظرنا منصب حول التساوي. الآن لو فرضنا أنا أريد أن أثبت عدم التساوي أيضا كذلك الأمر، هو فقط ليس لها نكتة فنية، لا، لمجرد فقط أن انصباب النظر حول التساوي. لو أنا قلت الآن أريد أن أثبت أن مجموع زوايا المثلث مثلا يوجد نوع من المثلث يكون مجموع زوايا هو مجموع زوايا 180، لو فرضنا أنه يوجد عندي زاوية لا لو لم تكن قائمة مثلا، لو فرضناها منحنية قليلا، قد تكون أقل من 180 أو أكثر. هنا في هذه الحالة أنا بصدد إثبات أن هاتين الزاويتين لا ليستا تساوي ماذا؟ مجموع زوايا المثلث. فإثبات لماذا؟ لعدم التساوي. فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة. واقعا هذه الحالة لم تكن في أفق النفس. في أفق النفس ماذا كان؟
تصور.
فقط تصور مجرد. الآن بعد البرهان أصبحت معتقدا اعتقادا جازما بأن هناك نسبة أن التساوي بينهما متحقق بالبرهان. فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغاير الحالات السابقة، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. وهذه الحالة، أي حالة؟ هذه الحالة الجديدة، أي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها، وهي التي تسمى بالتصديق. فالتصديق هو تصور مع حكم، ومن هنا لا بد أن يسبق التصديق تصور، ولا يمكن أن تحكم الناس على شيء إلا إذا تصورته، وإلا في هذه الحالة لا يمكن أن تتوجه النفس إلى المجهول المطلق. الشيء ما لم يتصور فلا يحكم عليه. فمن هنا في هذه الحال يقولون أن التصديق فرع التصور، لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها. تسمية للشيء، الآن هنا سمينا التصديق، هو بالأساس ماذا؟ التصديق لازم للإدراك هنا من خلال النفس، لأنها إدراك، هذه الصورة إدراك يستلزم تصديق النفس. بعد أن أقمنا البرهان أصبح إدراك يستلزم التصديق، فسمينا هذه الصورة بماذا؟ بالتصديق، تسمية للشيء باسم لازمه. فلذلك قال، طبعا هذه بالبلاغة تأتي عندكم إن شاء الله، أن هذا الشيء من باب المجاز، وهذه علاقة تصحح هذا التسمية.
اسم الإدراك، اسم الإدراك، اسم الاعتقاد عندي أول التصديق، لأنه الاعتقاد بالنسبة للخبرية الثبوتية أو السلبية، هذا هو التصديق عندي.
هذا هو التصديق.
لكن هذا يقول أن التسمية للشيء باسم لازم، يعني
هو التصديق، يعني بعد أنت أن تحكم وتعتقد ألا تصدق؟ إدراكك الذي في هذه الحالة تتبعه حكم، ألم يحدث بعده تصديق بأن مجموع الزوايا يساوي كذا؟ يعني استتبعه لازمه، فسمينا زي ما سمينا نحن إدراك مع إذعان، لا سمينا تصديق، تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات مجردة لا يستتبعها حكم، لا يتبعها حكما وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو تصديق. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع بهذا الإدراك أيضا هو تصديق، يعني بمعنى عدم التساوي أو عدم إشراق الشمس أو عدم موت فلان أو عدم حياة فلان. تنبيه، إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم، أشرنا سابقا العلم إدراك كلها معان واحدة، يعني وكأنها تشير إلى مفهوم واحد وهو العلم، كلها ألفاظ لمعنى واحد. وما هو العلم؟ هو حضور صورة الشيء في الذهن، حضور صورة الأشياء عند العقل. وعليه قلنا التصور، العلم التصديق هو أيضا تصور، فنستطيع أن نقول التصديق وتصور إلا أنه زائد حكم. فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها. أو غير مجرد، هذه. فلذلك يقولون هنا في إشكال، مش يعني طرح إشكال، أنه إذا كان التصور هو العلم، صحيح؟ فكيف يمكن أن نقسم الشيء إلى نفسه؟ يعني يصير عند العلم يصير تصور وتصديق، والتصور هو علم، يعني وكأنه قلنا هكذا، التصور العلم ينقسم إلى علم وتصديق،
يعني
إلى نفسه وغيره، إلى نفسه وغيره. هذا السؤال بقيد الإجابة إن شاء الله غدا. إن شاء الله. وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم وبين التصور المستتبع له فقط، ماذا؟ يعني باب الاستلاح، وهو سمي الأول تصورا فقط لأنه تصور محض ساذج مجرد، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد، أي قيد يعني غير مستتبع للحكم. وسمي الثاني تصديقا لماذا؟ لأنه يستتبع الحكم والتصديق، وإلا نستطيع أن نقول ينقسم العلم إلى تصور لا يستتبعه حكم وإلى تصور يستتبعه حكم، هذا تصور يستتبعه حكم وتصور لا يستتبعه حكم، فنستطيع أن نغير التسمية. ولكن من باب الاصطلاح سمينا القسم الأول تصور والقسم الثاني تصديق، كما قلنا تسمية للشيء باسم لازمه. وأما إذا قيل التصور المطلق، هنا في هذه الحال هذا التصور المطلق ما هو؟
هذا هو في مرة المذكرة قال الضرادي، قال الضرادي التصور كما ينطق فيما هو المشروع على ما يقال التصديق عن التصور السالب، كذلك ينطق على ما يقال إنه يأم التصديق وهم
التصور المطلق. وإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك، التصور المطلق الذي لم يؤخذ فيه أي قيد، بل هو قابل لأن يقيد وأن لا يقيد، يقيد باستتباع الحكم فيكون تصديقا، وأن يترك التقييد فيكون في هذه الحالة تصور مجرد. العلم هو العلم، التصور المطلق هو العلم، التصور المطلق يشمل ماذا؟ التصور والتصديق، يعني التصور المجرد والتصديق. فإنما يراد به ما يساوق العلم، يعني يساوي العلم والإدراك، فيعم كلا التصورين، التصور المجرد والتصور المستتبع للحكم التصديق. فبالتالي لا، من خلال هذه الكلمة طبعا تبين الجواب على السؤال، وأن الذي يقسم إلى تصور ولا تصديق من هو؟ التصور المطلق، يعني العلم ليس هو التصور المقيد، فنحن نقسم العلم إلى تصور مقيد وليس إلى تصور مطلق، إلى تصور مجرد، فلم ينقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. الآن متى يكون عندنا تصور ومتى يكون عندنا تصديق؟ يعني بماذا يتعلق التصور؟ ما هي موارد التصور وما هي موارد التصديق؟ نبدأ بالسهل، التصديق له مورد واحد فقط، ما هو؟ هو الإذعان والاعتقاد والتصديق بثبوت النسبة الخبرية، يعني النسبة التامة، يعني عندما نقول الآن مثلا مات علي، هنا في هذه الحالة نسبة، هذه النسبة هي مورد بتعلق التصديق،
موت
علي. الآن نفس الموت مفرد مورد للتصور، أن تصور معنى الموت، أتصور معنى علي، وأتصور النسبة بينهما، الإذعان بهذه النسبة والتصديق بهذه النسبة هو فقط مورد التصديق. وعلي في كل مورد لا يكون عندي نسبة خبرية تامة فتكون المجال مجال تصور. يعني الآن الكلمة المفردة، يعني لو طرحت مثلا علي، هذه كلمة مفردة مورد للتصور، لو طرحت فعل مات مورد للتصور، لو طرحت أداة في مثلا أو على أو ب أو الباء فهذه كلها مورد للتصور.
حتى الحرف
أنا لو فرضنا أنه يوجد عندي نسبة ولكنها ليست تامة، كما لو قلت إذا جاء نصر الله والفتح نقطة، هذه ماذا؟ لا ليست تامة، هذه نسبة ناقص، لأنها قسم من جملة شرطية نحتاج إلى جواب الشرط، فهم لم يأتي خبرها فليست نسبة تامة، فهذه نسبة ناقصة تكون متعلقة لماذا؟ للتصور فقط لا للتصديق. لا مثلا لو عندما قلت اضرب فعل أمر، هل فعل أمر هل هناك نسبة ولا أريد أن أنشئ النسبة في الخارج؟
بس نسبة تامة لا تنشئ،
ليس نسبة تامة، لا يوجد عندي نسبة.
اضرب أي أنت؟
لا بالنحو، بالنحو يوجد عندي نسبة، يعني هناك النسبة الخبرية ما هي؟ تحكي عن واقع. بالإنشاء ما هو؟ اسمه إنشاء. أريد أن أنشئ نسبة، يعني أريد أن أحقق ماذا؟ الضرب في الخارج.
لم يطابق الواقع.
لا أنه لم يطابق الواقع، لا يوجد واقع لها.
لا يوجد واقع.
أنا أنشئ النسبة في الخارج، بعد أن أنشئ نسبة في الخارج أقول زيد ضربها. فهنا إنشاء للنسبة، وهذا يعبرون عنها بنسب أيضا ناقصة. وكذلك الأمر كما قلنا في الجمل الشرطية، كل من طرفي الجملة الشرطية في حد ذاته هو نسبة خبرية تامة، ولكن إذا ضمناها يعني أدخلنا عليها أداة الشرط، يعني لو فرضنا هكذا إذا جاء نصر الله والفاتح مثلا، لو فرضنا فكبر الله، صحيح؟ لو نظرنا الآن بدون إذا، جاء نصر الله والفتح نسبة خبرية تام مورد لي تصديق. كبر الله هنا في هذه الحالة لو فرضنا لا كبر الله حتى لا تكون نسبة إنشائية، كبر الله، كبر كبر الله نسبة خبرية تام، ولكن إذا ضمناهما يعني أدخلنا إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله أصبح جزءا من جملة شرطية، فليست نسبة تامة بل نسبة ناقصة تحتاج إلى متمم، فتكون موردا لماذا؟
تصور.
للتصور فقط،
يعني بدون حكم،
بدون حكم، ما يوجد عندي حكم. يعني مثلا لو فرضنا إذا جاء مثلا إذا طلع الشمس فالنهار موجود، لو نظرنا إلى هذه وإلى هذه، طلعت الشمس جملة خبرية تامة تصديق، النهار موجود جملة خبرية تامة مورد للتصديق، ولكن إذا أدخلنا إذا طلعت الشمس لوحدها ناقصة فتصبح موردا للتصور، فالنهار موجود لا نريد، لأنه في بعض الأحيان الجمل تختلف ما بين إنشائية خبرية تامة، ولكن فالنهار موجود هنا في هذه الحال لو قسمناها، النهار مورد للتصور، موجود مورد للتصور، كلاهما معا يصير مورد للتصديق،
يعني مع وجود المعادلة في إذا شرط،
لا لا لذلك بدون الفاء بدون الفاء،
فالنهار موجود
فالنهار موجود، النهار موجود، النهار موجود مورد للتصديق، مع فالنهار موجود هذه الجملة خبرية صحيح لكنها فيها نسبة ناقصة لأن اعترف الجملة شرطية.
استجابة المذكرة بذكر المنطق لأن المركب ينضم إلى قسمين، تامين هنا
والتامين
ينضم إلى قسمين، مركب
سيأتي
إنشاء وخبر،
سيأتي
الذي جعل المركب التام، هذا طالب بينهما من حيث الإنشاء ونهي الخبر
والآن نقول نحن في هذه الحالة إذا طلعت الشمس مركب تام ولا ناقص؟
بغض النظر يعني
عن الجواب،
يعني ما مركبنا الإشارة
مركبنا، فيكون موردا لمن؟ للتصور.
إذا جاء الجملة الشرطية مع جواب الشرط،
إذا جملة شرطية مع جواب الشرط تصير مركب تام،
اكتمل المعنى،
حكمنا ما هو المقدم والتالي سيأتي إن شاء الله بمثابة الموضوع والمحمول، يعني بمثابة الحكم والمحكوم عليه. إذا طلعت الشمس حكمنا على ذلك بأن النهار موجود، بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به. إذا لم يكن عندي نسبة خبرية تامة فلا يوجد عندي تصديق، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. لسنا نحن بصدد بيان مطابقة أو عدم مطابقة. وأما التصور فيتعلق بأحد أربعة أمور: أولا المفرد زيد بكر عمر، هذا سواء حتى كان فعلا أم كان اسما أم حرف. من اسم وفعل، لماذا قال كلمة؟ لأن الفعل بمصطلح المناطق، لا الكلمة، الكلمة يعني الفعل عند المناطق، وحرف يعني أداة عند المناطق. المناطق لا يعبرون بالحرف، يعبرون بالأداة، والفعل لا يعبرون عنه بالفعل بل يعبرون عنه بالكلمة، والاسم يبقى على ما هو عليه اسم. فلذلك الآن ما كان نتعلمه بالمدارس، ما أدري إذا كان عندكم نفس الشيء، عندنا مثلا لو قلنا هكذا: جاء زيد من المدرسة. من المدرسة نعبر كنا بالمدارس لحد الآن من أداة شرط، حتى في الكتب يكتبون من أداة شرط، هذا خطأ. أداة لا تستعمل في النحو. الأداة أعم مما يكون له مما هو اسم أو أو حرف، لأنه نقول نحن أدوات الجزم. لماذا أدوات الجزم؟ لأنه يوجد بعضها حروف وبعضها أسماء له محل من الإعراب. أما إذا تمحض في الحرفية يعني ليس له معنى فلا يعبر عنه إلا بالحرف. هذا يأتي إن شاء الله بالقطر. النسبة في الخبر، هنا النسبة في الخبر كما كنا سابقا نقول النسبة أيضا متعلقة بالتصور، لكن متى؟ عندما لا يكون فيها إذعان أو اعتقاد، يعني تكون موردا للشك. كما قلنا هكذا مثلا: يوجد سكان في المريخ، يوجد سكان في المريخ، هل هذه قضية جزمية حتمية؟ أنا أشك. يوجد عالم آخر، يوجد عالم آخر نسبة خبرية تامة، ولكنها ليست مورد لاعتقاد النفس. لماذا؟ لأنها مشكوكة، فالمشكوك لا يستدعي حكم. فهنا في هذه الحالة لا يمكن أن تحكم على شيء مشكوك. النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها حيث لا تصديق، كتصورنا لنسبة السكنة إلى المريخ مثلا عندما يقال المريخ مسكون، فهنا في هذه الحالة نسبة خبرية تامة، إلا أنها ليست موردا للتصديق لأنها مشكوكة أو متوهمة.
على هذا لا يكون موردا للتصديق مطلق النسبة،
لا، لذلك قلنا التي يتبعها إذعان واعتقاد. ثالثا النسبة في الإنشاء من أمر ونهي وتمني واستفهام وما شاكل ذلك، عندما نقول مثلا هل الإنسان موجود، هذه نسبة، لا، هذا استفهام، والاستفهام من الإنشاء، يراد فيه إنشاء النسبة، فبالتالي لا يكون متعلقا بالتصور التصديق إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء الكلام، يعني ليس لها واقع ومطابقة بل لابد من إنشائها، فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، فلا تصديق ولا إذعان. بماذا نصدق؟ نصدق مطابقة النسبة للاواقع؟ هذا ليس بالصحيح. رابعا المركب الناقص كالمضاف والمضاف إليه والشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف كما يمثلون عادة عندما نقول مثلا يا طالعا جبلا، طال جبلا جزء من، يعني الجبل بيصير جزء من معنى طالع أو صاعد، فليأتي بالنحو إن شاء الله تعالى. فلذلك تعرف في هذه الحالة مفعول به لي مثلا صاعد أو طالع. المركب الناقص كالمضاف والمضاف إليه مثلا فتى البلد، سيف القوم مثلا، سيف الإسلام، هكذا كالمضاف والمضاف إليه والشبيه بالمضاف والموصول وصيلته، عندما نقول الذي مثلا الذي جاء، الذي جاء أو التي كانت أو كذا، هذه الصلة والموصول هذه مركبات ناقصة ليست فيها إذعان أو حكم. والصفة والموصوف، صفة والموصوف مثلا نفترض العالم الفقيه زيد عالم فقيه، هذه صفة وموصوف، العالم الفقيه زيد العالم الفقيه، وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية كما مثلنا إلى آخر مركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقا وإذعانا. ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل واحدة من هذه مورد للتصور، مجموعها مورد التصديق. الشرط تعد نعمة الله معلوم تصور، الجزاء لا تحصوها معلوم تصور في حد ذاته، وأيضا إن معلوم تصور. إن جمعنا هذه الأمور إن تعد نعمة الله لا تحصوها تصبح جملة تامة، فهنا هذه الجملة التامة مورد للتصديق.
يعني
تقولون بعضها
محكوم
به وبعضها محكوم عليه،
فالشرط
مثلا محكوم عليه. واضح، لذلك اللي يقولون المقدم إن تعد نعمة الله، هذا بالمصطلح المنطقي إن تعد نعمة الله هذه مقدم بمثابة المحكوم عليه، لا تحصوها وهو التالي بمثابة المحكوم به أو الحكم،
يعني
بعدم الإحصاء. وإنما كانا معلومين تصورين، لماذا؟ لأنهما جزءا من جملة شرطية، لأنهما وقعا كذلك جزاء وشرطا في الجملة الشرطية. وإلا لو نظرنا هكذا تعد نعمة الله أو تعد نعمة الله أو نعمة الله المعدودة مثلا، هذه تصبح جملة خبرية تامة مثلا غير محصاة، أيضا كذلك الأمر في هذه الحالة جملة تامة خبرية تامة مورد للتصديق. وإلا ففي أنفسهما لولاها، يعني لولا دخولها في الجملة الشرطية، كل منهما معلوم تصديقي. وقوله نعمة الله معلوم تصوري مضاف، نعمة الله مضاف ومضاف إليه، ومجموع الجملة معلوم تصديقي. أي جملة؟ الجملة الشرطية. تكون أقسام التصديق يأتي إن شاء الله. علي الياسين حاضر،
حاضر
علي الياسين، محمد مصطفى مويا
غايب،
محمد عامر حاضر، سالم الكعبة، سالم الكعبة، أكرم
حاضر،
مصطفى تجاني، محمد السعدي، محمد مهدي، مهدي العبد الله حاضر، حسين عيد، حسين، محمد العادلة
حاضر،
الساكري، حسن أبو حمود حاضر، محمد أحمد حاضر، عباس الجندل حاضر، عباس الجندل، علي عصام العطار،
بعدم او بالعدم 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 او ب